قدري ويذكر لي أمري وأحلل عقدة بلساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في بحث الأوامر عليكم السلام. قلنا أن في بحث الأوامر مبحثين، المبحث الأول في مادة الأوامر، والمبحث الثاني في صيغة الأمر، ولو هو خاتمة في تقسيمات الواجب. الكلام كان في المبحث الأول وهو مادة الأمر، وقلنا أن البحث في مادة الأمر يقع في مسائل ثلاث: المسألة الأولى في معنى الأمر، المسألة الثانية في اعتبار العلو في معنى الأمر، والمسألة الثالثة في دلالة الأمر على الوجود، في دلالة كلمة الأمر ومادة الأمر على الوجود. الكلام فعلا في المسألة الأولى، المسألة الأولى في معنى مادة الأمر ومعنى كلمة الأمر. قلنا أن كلمة الأمر تستعمل في عدة معاني. المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني الفعل، المعنى الثاني الشأن، المعنى الثالث الحادث، الرابع الشيء، وهكذا معاني متعددة. تستعمل مادة الأمر تستعمل في أكثر من معنى، البعض قلنا أوصلها إلى 15 معنى. ثم سألنا قلنا أن ما هي حقيقة هذه الاستعمالات؟ مادة الأمر مادة واحدة استعملت في أكثر من معنى، استعملت في موارد متعددة، لكل مورد ربما معنى من المعاني. قلنا ما حقيقة هذه الاستعمالات؟ أو بعبارة أخرى، مادة الأمر موضوعة لأي واحد من هذه المعاني؟ هل أن استعمال مادة الأمر في هذه المعاني المختلفة استعمال واحد على حد سواء؟ استعمال مادة الأمر في الشأن هل هي كاستعمال مادة الأمر في الفعل، في الشيء، في الطلب، أم أن هناك فرقا في الاستعمالات؟ هل أن مادة الأمر موضوعة لكل واحد من هذه المعاني المختلفة، أم أنها موضوعة لمعنى واحد عليكم السلام، أم لأكثر من معنى، أو موضوعة للجامع بين هذه المعاني؟ قلنا قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان مقدمة في الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. وقلنا أن الاشتراك اللفظي كما تقدم هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعاني بتعدد الوقت، إنما نسب الاشتراك إلى اللفظ باعتبار أن اللفظ هو الذي وقع الاشتراك فيه، المعاني اشتركت في اللفظ، من هنا سمي الاشتراك اللفظي. الاشتراك المعنوي قلنا أن يوضع اللفظ الواحد لمعنى واحد غايته أن هذا المعنى الواحد معنى كلي له مصادق وأفراد متعددة، وإنما نسب الاشتراك إلى المعنى لأن المصحح لاستعمال اللفظ الواحد في المعاني المختلفة في الأفراد المختلفة، المصحح هو اشتراك هذه المعاني المختلفة، هذه الأفراد المختلفة في معنى واحد عليكم السلام. المصحح لاستعمال المشترك المعنوي في الأفراد المختلفة هو اشتراك تلك الأفراد المختلفة في معنى واحد، من هنا نسب الاشتراك إلى اللفظ وقيل اشتراك معنوي، لأن المصحح لاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هو اشتراك تلك الأفراد المختلفة في معنى واحد. هاي المقدمة في بيان المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. سنقول اختلف في وضع مادة الأمر على عدة أقوال، البعض ذكر 5 أو 6 أقوال عليكم السلام. المصنف نقل قولين من هذه الأقوال، احنا نذكر القولين اللذين ذكرهما المصنف وبعض الأقوال التي لم يذكرها. فنقول أن الجواب عن هذا السؤال وهو أن مادة الأمر موضوع على هذه المعاني هو محل خلاف. القول الأول ولعله المشهور قال بأن مادة الأمر موضوعة لكل واحد من هذه المعاني المختلفة على نحو الاشتراك اللفظي. يعني كم معنى عندنا؟ عندنا 15 معنى. مادة الأمر وضعت بأوضاع متعددة بعدد تلك المعاني، 15 وضع عندنا. مادة الأمر وضعت للطلب، ثم وضعت بوضع آخر على حدة بقطع النظر عن الوضع الأول لمعنى الفعل، وهكذا لمعنى الشأن بوضع ثالث، ولمعنى الشيء بوضع الرابع، وهكذا. القول الأول يقول أن مادة الأمر مشترك لفظي وضع لكل هذه المعاني المختلفة كلا على حدة، هذا القول الأول ولعله المشهور. القول الثاني قال أن مادة الأمر صحيح هي مشترك لفظي، لكن ليست هي مشتركا لفظيا بين المعاني بأسرها، بل هي مشترك معنوي في خصوص معنيين. مادة الأمر وضعت بوضعين، الوضع الأول مثلا للطلب، الوضع الثاني للشأن. فعندنا وضعا لمادة الأمر، مادة الأمر موضوعة للطلب، مادة الأمر موضوعة للشأن. أما بقية المعاني الأخرى غير الطلب وغير الشأن، ففي الحقيقة أن هذه المعاني المختلفة كلها مصادق للمعنى الثاني، مصادق للشأن. فالفعل شأن من الشؤون، الحادثة شأن من الشؤون، الشيء شأن من الشؤون، فكل ما عدا الطلب هو شأن من الشؤون ومصداق من مصادق الشأن. ففي الحقيقة أن مادة الأمر موضوعة بوضعين فقط، الوضع الأول مادة الأمر موضوعة للطلب، الوضع الثاني موضوعة للشأن. كل المعاني الأخرى غير الطلب هي في الحقيقة مصداق وفرد من أفراد مفهوم الشأن. هذا القول ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول أول من تنبه إلى الاشتراك اللفظي بهذه الطريقة، أول من تنبه إلى أن مادة الأمر موضوعة على نحو الاشتراك بين معنيين فقط هو صاحب الفصول. قال أن مادة الأمر موضوعة بالوضع الأول للطلب وموضوعة بوضع آخر للشأن، كل ما عدا الشأن والطلب هي من مصادر مفهوم الشأن. هذا القول الثاني. القول الثالث قال أن مادة الأمر صحيح هي مشترك معنوي، وهي مشترك معنوي بين معنيين فقط، لكن المعنى الأول هو الطلب في الجملة، فنوافق صاحب الفصول في هذا الوضع، لكن الشيء الثاني المعنى الثاني الموضوع له في الأمر ليس هو الشأن بل هو الشيء. فإذن مادة الأمر موضوعة بوضعين، الوضع الأول هو الطلب، الوضع الثاني هو المعنى الثاني هو الشيء، لا الشأن، مو الشأن، الشيء. هذا القول ذكره صاحب الكفاية معلقا على قول صاحب الفصول، واختاره المصنف الشيخ المظفر رحمه الله. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير ذكره المرزى النائيني رحمه الله، قال أن مادة الأمر موضوعة بوضع واحد فقط، موضوعة بوضع واحد، وكل المعاني التي تذكر إنما هي من قبيل المصادر والأفراد لمفهوم ذلك الشيء الواحد، المعنى الواحد. هذا المعنى الواحد هو الواقعة. قال أن الأمر يعني الواقعة، الأمر موضوع لمعنى الواقعة، الطلب واقعة من الوقائع، الفعل، الشأن، الشيء، الحادثة، كل هذه الأمور التي تذكر كمعان لمادة الأمر كما ذكره المشهور، كل هذه المعاني في الحقيقة مصادر وأفراد لمعنى واحد هو الواقعة. هذه الأقوال الأربعة التي ذكرت في المسألة. قلنا المصنف يختار القول الثالث ويستدل عليه في آخر البحث بدليلين، إذن خلاصة الكلام أن مادة الأمر موضوعة بوضعين، الوضع الأول للطلب في الجملة، وراح يتضح شنو معنى في الجملة. المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني هو الفعل، وقلنا راح يستدل على مطلوبة بدليلين يذكرهم في آخر البحث. الآن لما كان معنى الأمر هو أحد أمرين، إما الطلب وإما الشأن، فلابد من الحديث عن المعنى الأول الطلب والمعنى الثاني الشيء. الأمر موضوع بوضعين، للطلب وللشيء، فلابد أن نتحدث أولا عن الطلب الذي هو مدلول ومعنى كلمة الأمر، والشيء الذي هو مدلول آخر ومعنى آخر لمادة الأمر، فيقع الكلام في مطلبين، المطلب الأول في معنى الطلب وحدود الطلب الذي يصدق عليه الأمر، والمطلب الثاني في معنى الشيء وحدود ذلك الشيء الذي يصدق عليه أنه أمر. نطبق هذا المقدار ثم نجي إلى هذين المطلبين. قال المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الهمزة والميم والراء، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره، هذا قول من الأقوال اللي ما يثبتها المصنف. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره، هذا يا قول، هذا راح نشوف مراد المصنف المشهور القول الأول لو القول الرابع قول المرجى النائيني أنه مشترك معنوي، لأن هو قال مشترك وأطلق، ما قال مشترك لفظي بين الطلب وبين غيره من المعاني كلها حتى يكون قول المشهور. لو مشترك معنوي فيكون مراد القول الرابع اللي هو مراد المرجى النائيني، هذا راح نرجع له في آخر البحث. قال قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل في هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل. زين، فمن ذكر هذا افتهمنا أن قول صاحب الفصول على الأقل مو مقصود. عندنا أربع أقوال، القول الأول قول المشهور قال هو مشترك لفظي بين المعاني بأسرها، القول الثاني قول صاحب الفصول قال أنه مشترك بين الطلب والشأن، القول الثالث قول صاحب الكفاية اللي تبناه المصنف قال مشترك بين الطلب وبين الشيء، القول الأخير مشترك معنوي قال موضوع لمعنى واحد كالإنسان. شلون الإنسان موضوع لمعنى واحد؟ زيد وبكر وعمر هاي أفراد للإنسان للمعنى الواحد. يقول مادة الأمر موضوعة للواقعة، وكل هذه الأمور اللي تذكروها إنما هي مصادر من مصادر الواقع، مفهوم الواقع. فعبارة المصنف الأولى اللي حكاها بقيل قطعا مو مرادة قول الفصول، رأي صاحب الفصول أكيد. ليش؟ لأنه هو صاحب الفصول قال مشترك بين معنيين، المصنف هنا ذكر أكثر من معنى، كما قطعا مو مرادة قوله هو رأيه، وإلا رأيه ما يحكي بنحو الحيل وراح يذكر رأيه اللي هو رأي صاحب الكفاية. فيحتمل أن يكون هذا اللي حكاه بنحو القيل إما القول الأول قول المشهور، وإما القول الثاني الرابع اللي هو قول المرجى النائيني اللي هو المشترك المعنى، هذا واضح. راح نجي من آخر البحث راح نشوف أنه شنو مراده. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما نقول كما نقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، أو أتاني فلان. الأول بمعنى الحادثة، الثاني بمعنى الشأن، الثالث بمعنى الفعل. ولا يبعد أن تكون هذا قوله. قبل أن نبين قوله، واضح أنه ليس يحتمل القول الرابع لو مو واضح. أكو واحد يقول هذا ما يحتمل أنه القول الرابع؟ يحتمل قول رابع لو ما يحتمل؟ يحتمل لأن هو قال مشترك، قال هو مشترك وما ندري مشترك لفظي لو معنوي، فعبارته مجملة. احتمال مشترك لفظي اللي هو القول الأول قول المشهور، احتمال المشترك المعنوي اللي هو الأخير. لا اي ادري لفظ المشترك مشترك لفظي لو لو معنى، واحنا ليه تقدمنا مقدمه وقلنا عندنا نحوين من الاشتراك، فمشترك لفظي لو معنى ما ندري. عبارته الى الان مجمله، يحتمل ان يكون مراد المشترك اللفظي اللي هو القول الاول، ويحتمل اكو واحد يقول ما يحتمل المعنى الرابع، يحتمل المعنى الرابع. خلينا نشوف من يتم البحث انه شنو مراد القول الاول لو الرابع. قلنا لا إشكال في أنه مو مراد قول صاحب الفصول القول الثاني، ولا مراد قول صاحب الكفاية اللي هو يتبنى. قال ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب باستثناء الطلب، كل المعاني الأخرى هي مصادق وأفراد علما للشيء. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء. إذن لا يبعد، يعني هذا رأيه الآن، رأي المصنف يقول أنا أقول أن مادة الأمر موضوعة لمعنيين، المعنى الأول معنى الطلب، المعنى الثاني الأمر. زين نقول الحادثة الفعل هاي شنو؟ يقول هاي كلها مصادق علم للشيء، الفعل شيء، الحادثة شيء، شنو بعد؟ الشأن شيء، كل هاي الأمور، الواقعة شيء اللي ذكر المرجع النائني، كل هاي كل ما عدا طلب هي مصداق وأفراد لمعنى الشيء ومفهوم الشيء. قال فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. هذا مشترك لفظي لو معنوي؟ واضح لفظي، مشترك لفظي. يقول عندنا معنيين، شنو اللفظ اللي له معنيين؟ شنو نسميه مشترك لفظي؟ معنوي شخص مشترك لفظي. عندنا لفظ واحد اكثر من معنى، مثل القرء، مثل الجون، مثل العين. فيكون لفظ الامر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. زين فيكون لفظ الأمر مشتركا بين أولا والمراد من الطلب. إلى الآن انتهينا، قلنا أن الأمر لفظ واحد مشترك إلى معنيين، الطلب والشيء. فرح المصنف يتحدث عن المعنى الأول الطلب، ثم يتحدث عن المعنى الثاني الشيء. الكلام أولا في المطلب الأول في معنى الطلب. الطلب يقع الكلام فيه في نقطتين، النقطة الأولى الطلب اللي هو مدلول للفظة الأمر، النقطة الأولى في معنى الطلب في المراد من الطلب، النقطة الثانية في حدود الطلب الذي يطلق عليه أنه أمر، أو قل في ما هو الطلب الذي يكون أمرا. النقطة الأولى نقول المراد من الطلب الذي يكون مدلولا لمادة الأمر هو إظهار وإبراز والكشف عن إرادة المولى ورغبة المولى. المولى إذا كان عنده رغبة، إذا كان عنده إرادة لشيء معين، الإبراز والكشف عن هذه الإرادة وإظهار هذه الإرادة يطلق عليه أنه طلب. كل مبرز وكل كاشف عن إرادة المولى يعبر عنه أنه طلب، سواء كان هذا الإبراز بالقول بالفعل بالكتابة، كل ما يصلح أن يكون مبرزا ومظهرا لإرادة المولى يطلق عليه أنه طلب. لكن لابد أن يكون هذا الإبراز بما يصلح أن يكون مبرزا وكاشفا لإرادة المولى، مو أن المولى يرغب ويحب شيء لكن يكشف عن هذا الحب وهذه الرغبة بشيء يكون كاشفا عن المبغوضية مثلا، لا، لابد أن يكون الكاشف يصلح أن يكشف عن ما في داخل المولى وعن رغبة المولى، كالإشارة مثلا، إذا أشار المولى لعبده، إذا أشار الرئيس لمرؤوسه بيده بالإشارة اللي يفهم منها العرف أن تعار، هاي الإشارة يطلق عليها أنها طلب. ليش؟ لأن هاي الإشارة أبرزت وأظهرت وكشفت عن إرادة ورغبة المولى في حضور العبد. فإذا الطلب اللي هو مدلول للأمر، كل مبرز وكل كاشف لإرادة المولى مما يصلح أن يكون مبرزا وكاشفا. إذن ليس مجرد الرغبة وليس مجرد الإرادة في داخل المولى يعبر عنها أنها طلب. إذا المولى مثلا المولى العرفي إذا كان عطشان ويرغب من عبده أن يحضر له الماء، يريد من عبده أن يحضر له الماء، لكن المولى لحد الآن لم يبرز ولم يكشف عن هذه الإرادة، مجرد وجود الإرادة في داخل المولى العرفي لشرب الماء لا يطلق عليه أنه طلب، وبالتالي لا يطلق عليه أنه أمر. ليش؟ لأن مجرد الإرادة لا يطلق عليها أنها طلب. الإرادة المكشوفة بكاشف، المبرزة بمبرز، ذلك المبرز يعبر عنه أنه طلب. هاي النقطة الأولى في معنى الطلب. النقطة الثانية، النقطة الثانية رح يجي يقول بالمسألة الثانية المصنف أنه ليس كل طلب هو أمر، الأمر يعني الطلب، لكن الطلب ليس المراد من الأمر اللي هو مدلول، أو الطلب اللي هو مدلول للأمر مطلق الطلب، لا، خصوص طلب مخصوص، طلب معلوم ومشخص مقيد بأن هذا الطلب لابد أن يكون من العالي إلى السافل، مشروط هذا الطلب بأن يكون من العالي إلى السافل. أما إذا كان من المساوي إلى المساوي لا يسمى أمرا، إذا كان من السافل إلى العالي لا يسمى أمرا وإن سمي طلبا، أي هو يسمى طلب لكنه ليس بأمر. إذن الطلب في نقطتان، النقطة الأولى في معنى الطلب، قلنا الطلب هو إبراز الإرادة بمبرز، هذا المبرز يصلح أن يكون كاشفا عن إرادة المولى، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا حدود الطلب اللي هو مدلول للأمر، الطلب هو المدلول للأمر هو طلب مخصوص لا مطلق الطلب، الطلب بالنسبة إلى الأمر يكون كالجنس، يشمل الأمر ويشمل غير الأمر، فالمراد من الطلب طلب مخصوص. إذا جينا وعرفنا قلنا الأمر طلب، الأمر طلب، هذا التعريف راح يكون تعريف بالأعم، لأن الطلب أعم من الأمر، الطلب قد يكون من المساوي قد يكون من السافل، وكل منهما لا يسمى أمرا. الأمر هو طلب مخصوص، الطلب الصادر من العالي إلى السافل. قال هذا قلنا المطلب الأول في معنى الطلب اللي هو أحد معاني الأمر. قال والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة. الطلب هو الإظهار، هو الإبراز، هو الكشف. إذا كشف المولى نقول طلب المولى، أما أن مجرد أن يرغب المولى من دون كشف وإبراز لا يسمى هذا المولى طالبا، أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. فمجرد الإرادة، مجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا يسمى طلبا، مجرد أن واحد يرغب، المولى يرغب ويحب، هذا لا يسمى رغبته وحبه، لا يسمى طلبا. والظاهر، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الأولى قلنا شنو معنى الطلب، النقطة الثانية قال والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، هاي حدود الطلب اللي هو مدلول للأمر. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية راح يجي يقول أن الطلب الأمر هو طلب، لكن طلب مخصوص، خصوص ما كان من العالي إلى السافل. فتفسير الأمر بالطلب، إذا واحد إذا قال الأمر هو الطلب ففسر الأمر بالطلب، تقول هذا تفسير بالأعن. قال فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء اللي هو الأمر بالأعن اللي هو الطلب. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو في بيان معنى الطلب. المطلب الثاني في معنى الشيء. نقلنا أن الأمر إلى معنى يعني. الطلب بينا شنو المراد من الطلب الشيء. الآن ما هو المراد من الشيء؟ الشيء في العرف يطلق ويراد منه أحد معاني ثلاث. يطلق الشيء ويراد منه الأعيان كالإنسان والشجر والحجر والماء والحنطة والشعير، كل هاي الأمور يطلق عليها أنها شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي يطلق عليه الشيء هو الأفعال، مثل الأكل والشرب والقيام والجلوس والضرب وغيرها من الأفعال. المعنى الثالث اللي يطلق عليه الشيء، الأكل يطلق عليه أنه شيء، الشرب يطلق عليه أنه شيء، القيام، الجلوس، الضرب، كل هذه الأمور يطلق عليها أنها شيء. المعنى الثالث اللي يطلق عليه الشيء الصفات، كالعلم والعدالة والسخاء ونحوها من الصفات. العلم يطلق عليه أنه شيء، العدالة يطلق عليها أنها شيء. فإذن الشيء يطلق ويراد منه هذه المعاني الثلاثة. ما هو المراد من الشيء الذي يكون مدلولا للأمر في المقام؟ احنا قلنا الأمر يدل على الشيء. الشيء اللي يكون مدلول للأمر اللي هو معنى للأمر، هل يراد منه أحد هذه الثلاثة أو لا؟ المصنف يقول لا، الظاهر أن المراد من الشيء الذي يكون مدلولا للأمر هو خصوص الأفعال والصفات، أن الأعيان فلا يقال لها أمر. إحنا كلامنا في الأمر مو في الشيء. نقول أن الأمر اللي هو مدلول الشيء شنو المراد من الشيء؟ قلنا لا إشكال في أن الأعيان يطلق عليها شيء من الأشياء، الإنسان يطلق عليه شيء. الكلام في أنه يطلق عليه أمر لو لا، نريد نبين معنى الشيء اللي هو مدلول المن، مدلول للأمر. الأمر مو موضوع للشيء. هذا الشيء يعني شنو الشيء؟ الشيء مطلقا يطلق على الأعيان وعلى الأفعال وعلى الصفات. هذا منه هذا الشيء. نقول الأمر اللي وضع للشيء هل يعم هذه الأمور الثلاثة؟ المصنف يقول لا، الأعيان لا يطلق عليها أنها أمر، وإن أطلق عليها أنها شيء. صحيح هي تسمى شيء، لكن لا يطلق عليها أنها أمر. يعني أن الأمر هو شيء لكن لا مطلق الأشياء، مثل ما قلنا بالطلب، الأمر طلب لكن لا كل طلب، طلب مخصوص. فالمراد من الأمر هو شيء لكن شيء مخصوص، ليس هو الأعيان. نعم يطلق على الأفعال ويطلق على الصفات، فالأكل يقال له أنه أمر، والعدالة يقال لها أنها أمر. أما الأعيان الإنسان يقال له شيء لكن لا يقال له أنه أمر. فالمراد من الأمر اللي هو مدلول الشيء مو مطلق الشيء، الشيء بقيد أن يكون فعلا أو صفة، كما أن الطلب اللي قلنا أن الأمر موضوع للطلب. الأمر أحيانا البعض من الإخوان قد يعتقد أن المسائل واضحة، لكن من يرجع النفس من ينسئل يتبين أنه المسائل مو واضحة. البعض من الإخوان حينما يستمع إلى الكلام يقول هذا أمر واضح، أنا جئت قلت أن الأمر يطلق على أحد معنيين، رأي المصنف يطلق على الشيء ويطلق على الطلب. أنت قلنا المصنف انتهى المصنف إلى أن الأمر مشترك لفظي. يعني شنو؟ يعني إلى معنيين، المعنى الأول الطلب، المعنى الثاني الشيء. زين قلنا عندنا مطلبين، ايش سوينا؟ قلنا عندنا مطلبين، يعني المطلب الاول في معنى الطلب، شنو احنا كلامنا في الطلب؟ احنا قاعد نبحث الاوامر، فنقول مرادنا ما هو سعه وضيق الطلب اللي هو شنو؟ مدلول للامر، يعني الامر لفظ يدل على الطلب، شنو معنى الطلب؟ تعالوا بينوا لنا الطلب، بينا بالمطلب الاول قلنا الطلب هو لا مطلق الطلب، هو إظهار الرغبة، إظهار رغبة المولى لكن لا مطلقا، لكن لا مطلقا من خصوص العالي إلى السافل. انتهينا. الآن نريد نبين معنى الشيء، الشيء اللي هو شنو؟ اللي هو مدلول لكلمة الأمر، الأمر اللي معناه الشيء. تعال بين لحدود ذلك المعنى، مثل ما لو نقول القرء موضوع للحيض وللطهر، تعال بين لي حدود الحيض شنو؟ نقول الحيض أقله 3 أكثره 10، الفاصل بين 10 مثلا، ونحكي في حدود الحيض. الطهر شنو؟ هم نبين أحكام وحدود وسعة وضيق الطهر. الآن قلنا أن الأمر موضوع للطلب وموضوع علما للشيء. شنو معنى الطلب؟ شنو حدود الطلب اللي هو معنى للأمر؟ بينا. شنو معنى الشيء؟ شنو حدود الشيء اللي هو معنى المن معنى للأمر؟ نقول حدود الشيء، الشيء بقطع النظر عن الأمر إلى ثلاث معاني، بقطع النظر عن الأمر الشيء أعيان وصفات وأفعال، زين هذا معنى الشيء. الأمر يساوي الشيء بكل معاني؟ المصنف يقول لا، يقول الشيء لا يسمى أمرا إلا إذا كان فعلا من الأفعال أو صفة من الصفات. أما الأعيان فلا يقال لها، لا تقول لي شيء، يقال لها شيء لكن لا يقال لها أنها أمر. الأعيان الإنسان نجي نقول رأيت أمرا من الأمور، ونقول إنسان يعني مرادنا، لا، نقول رأيت شيئا من الأشياء اللي هو زيت. ما يمكن أن نقول رأيت أمرا ونقصد به زيت. نعم يمكن أن نقول مثلا فعلت مثلا أمرا ومرادك من الأمر هو الأكل، يقول زيد متصف بأمر من الأمور ومرادك مثلا العدالة. الأفعال والصفات، فالأفعال والصفات كما أنها يطلق عليها أنها شيء، يطلق عليها أنها أمر. إذن الأمر ليس المراد من الأمر هو مطلق الشيء الشامل للأعيان والأفعال والصفات، المراد من الأمر هو شيء لكن شيء مخصوص اللي هو ما عدا الأعيان. هذا الآن ضيقنا من دائرة الشيء اللي هو مدلول للأمر. بعد خلنا نضيق أكثر. المصنف يقول وليس المراد من الأفعال والصفات الأكل والشرب والعدالة والسخاء مثلا، ليس المراد من الأفعال والصفات بمعانيها الحدثية، احنا مر علينا سابقا في بحث استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بينا الفارق بين الوجود والايجاد، تذكرون قلنا الفارق بين الوجود والايجاد هو الفارق بين المعنى الحدثي والمعنى الاسم المصدري، الفارق بين المصدر واسم المصدر، هذا المصنف ذاكره، الفارق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو فعل الفاعل، هو الحدث الصادر من الفاعل، يعني ملاحظة الشيء ملاحظة غير مستقلة باعتبار صدوره من الفاعل، باعتبار خروجه من العدم إلى الوجود. هذا تنسميه الأكل مثلا، الأكل مرة نلاحظ الأكل بلحاظ المعنى المصدري، بلحاظ كون حدث من الأحداث مصدر من المصادر. يعني شنو؟ يعني فعل الفاعل، يعني صدور الأكل، صدور هذا الحدث من فاعل ما، هذا نعبر عنه الأكل بالمعنى المصدري اللي هو صدوره من فاعل ما، لحاظه بلحاظ غير مستقل، بلحاظ حاسة إلى الغير، حاسة إلى الفاعل. إخراج الأكل من العدم إلى الوجود هذا يسموه الأكل بالمعنى المصدري، بقبال الأكل بالمعنى الاسم المصدري اللي هو ملاحظة نتيجة الفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل ما، بقطع النظر عن صدور الأكل من زيد. أنا ألاحظ الأكل بما هو نتيجة فعل الفاعل، نتيجة الفعل الصادر من الفاعل، نتيجة الفعل المعنى المصدري المعنى الحدثي نتيجته يسموها اسم المصدر. مثلنا سابقا بالغسل والاغتسال، الواحد حينما يغتسل نقول عنه قاعد يغتسل، هذا الاغتسال شنو؟ مصدر. أما ورم ينهي غسله شنو نقول عنه؟ نقول عنه غسل. فالغسل اسم مصدر نتيجة الفعل، والاغتسال مصدر هو نفس الفعل ونفس المعنى الحدث الصادر من الفاعل. فكل فعل له لحاظين، لحاظ استقلاليته عن الفاعل نقول عنه اسم مصدر، لحاظ صدوره من الفاعل نقول عنه مصدر، لحاظ خروجه، انت قاعد تصور الاكل وتلاحظ خروجه من العدم الى الوجود نقول عنك لاحظت الاكل بالمعنى المصدري الحدثي. ومرة تقول لا أنا ألاحظ الأكل بما هو بقطع النظر عن مرتبة وحالة عدم وجوده سابقا وخروجه من العدم إلى الوجود، نقول عنه هذا الأكل بالمعنى الاسم المصدري. هذا اللي هو عبرنا عن الفرق بين الوجود والإيجاد. شنو الفرق بين الوجود والإيجاد؟ قلنا الوجود والإيجاد متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. أنا إذا ألاحظ زيد باعتبار صدوره وإفاضة العلة له، من ألاحظ خروج زيد من العدم إلى الوجود هذا نسميه إيجاد أحسن. أما إذا نلاحظ زيد بما هو نقول زيد موجود من الموجودات، من لاحظين أن زيد صادر من الفاعل، صادر من فاعل ما، ملاحظين نتيجة هذا الإيجاد اللي هو الوجود بالمعنى الاسم المصدري. فبعد أن ضيقنا وقلنا أن المراد من الأمر أو المراد من الشيء اللي هو مدلول للأمر، المراد من الشيء شنو؟ الصفة والفعل، وليس المراد هو شنو؟ ليس المراد الأعيان. مطلق الصفات مطلق الأفعال يقول لا، المصنف يقول لا، يقول المراد من الأفعال والصفات لكن لا بمعناها المصدري، مو الأفعال والصفات باعتبار خروجها من العدم إلى الوجود، مو المراد الصفات والأفعال المنسوبة إلى فاعل ما المعنى الحدثي المعنى المصدري، لا، يقول المراد من الأفعال والصفات الأفعال والصفات بالمعنى الاسم المصدري نتيجة الفعل، نتيجة الصفة، الصفة بما هي موجودة لا بما هي موجودة من قبل فاعل ما، يعني الصفة بلحاظ كونها موجود مو بلحاظ الإيجاد ونسبتها إلى فاعل ما. فإذا المراد من الشيء هو خصوص الأفعال والصفات للأعيان، وكذلك المراد من الأفعال والصفات لا بمعناها الحدثي بل بمعناها الاسم المصدري. يقول والدليل على ذلك، الشاهد على ذلك، لاحظوا هذا هو الشاهد، يقول الشاهد على ذلك أن الأكل إذا كان المراد من المعنى الاسم المصدري لا يكون مصدرا للاتقاء، ما يستق منه. ليش؟ لأنه الاستقاق لا يكون من اسم المصدر. أما إذا كان المراد من المعنى الحدثي، المعنى المصدري، فعل الفاعل جهة صدورة من الفاعل، يقول إيه حينئذ يستق منه، لأنه المصدر هو مصدر الاستقاق وأصل الاستقاق. الأمر بمعنى الشيء، الأمر بمعنى الشيء يمكن أن يستق منه؟ يقول لا، لا يمكن أن يستق منه، لأن المراد من الأمر بمعنى الشيء مثل الأكل. الأكل هاي نتيجة المصدر، هذا الشيء من الأشياء والأمر من الأمور. يقول هذا لا يمكن أن يستق منه. ليش؟ لأن المراد من الأكل الأكل بالمعنى الاسم المصدري، واسم المصدر لا يكون أصلا للاستحقاق. إذا كان المراد اسم إذا كان المراد المصدر بالمعنى الحدثي، حينئذ يمكن الاستحقاق منه. عدم صحة الاستحقاق منه دليل على أن المراد هو المعنى الاسم المصدري، لأن الاسم المصدر لا يمكن أن يستق منه. ولذلك أنت الأمر بمعنى الشيء لا يمكن أن تستق منه. لا يمكن أن تقول مثلا شيء يشيء شاء مثلا. كذلك الأمر بمعنى الشيء اللي هو الاسم المصدر لا يمكن أن تستق منه، لأنه بمعنى اسم المصدر. بخلاف المعنى الأول، الأمر بمعنى الطلب. مثلا عندنا معنيين، الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء. يقول الأمر بمعنى الشيء لا يمكن الاستحقاق منه، لأنه يراد منه اسم المصدر. بخلاف الشيء بمعنى الطلب، قلنا شنو معنى الطلب؟ إظهار الرغبة. يعني المولى حينما يظهر رغبة، نقول المولى طالب مثلا للماء. فإظهار الرغبة هذا فعل من الأفعال المراد منه المعنى الحدثي، المعنى المصدري الصادر من المولى. يقول لما كان المراد منه المعنى الحدثي المصدري يجوز أن تستق منه. لاحظ، إحنا مو نقول مثلا أمر يأمر فهو آمر والشيء مأمور به، فنستق من أمر، يقول يأمر أمرا آمرا مأمورا به، فيمكن أن نستق منه. الأمر بمعنى الطلب يمكن الاستقاق منه. لذلك هو شنو؟ مأخوذ بمعنى المصدر. أما الأمر بمعنى الشيء لا يمكن الاستقاق منه، لأنه مأخوذ بالمعنى الاسم المصدري. وهذا المصنف منا ينتقل يقول هذا الاستقاق، صحة الاستقاق وعدم صحة الاستقاق، هو الدليل الأول على مدعانا. شنو مدعانا؟ مدعانا أن الأمر مشترك لفظي بين معنيين، الطلب والشيء. يقول صحة الاستقاق وعدم صحة الاستقاق دليل على تعدد الوضع، دليل على أن المادة موضوعة بأكثر من وضع، لها أكثر من معنى. فليش تقول مشترك معنوي أيها النائني؟ مو مشترك معنوي، موضوع بوضعين. ولذلك إحنا نشوف أحيانا يمكن الاستقاق من مادة الأمر، وأحيانا لا يمكن الاستقاق من مادة الأمر. هذا دليل أول على تعدد الوضع. هذا بالحقيقة رد علينا، تعدد الوضع رد علينا، قلت أنا رد علينا على خصوص النائني. ليش؟ لأن النائني يقول موضوع بوضع واحد، المن للمشترك المعنوي لهذا المعنى الكلي، وكل المعاني الأخرى هي أفراد ومصادق لذلك المعنى الواحد. هذا الدليل لا يصلح أن يكون ردا علينا على المذكور، كما لا يصلح أن يكون ردا علينا على صاحب الفصول، لأن هم المشهور هم صاحب الفصول يقولون عندنا تعدد وضع. فأنت من تجيب دليل ونتيجة هذا الدليل تعدد الوضع، يقولون هذا شنو؟ هذا إنه مو علينا، إحنا هم نقول بتعدد الوضع. ففي الحقيقة هذا الدليل الأول اللي ذكر المصنف هو بالحقيقة رد علينا، رد على المرزى النائين القائل بوحدة الوضع. إحنا نقول له لا، صحة الاستقاق وعدم صحة الاستقاق دليل على تعدد الوضع، وإلا ليش مرة يصح الاستقاق مرة لا يصح الاستقاق؟ إذا كان عندنا وضع واحد إذا كان عندنا الضاد والراء والباء موضوعة لمعنى واحد فنقول إذا موضوعة للمعنى الحدثي يصح الاستقاق منها، إذا موضوعة للمعنى الاسم المصدري لا يصح الاستقاق منها. فما يمكن أن نجي إحنا نلقى غرضة مرة يمكن أن نستق منها مرة لا يمكن أن نستق منها، هذا دليل على أنه هو شنو؟ على أن ضرب موضوع بوضع واحد لو يصح الاستقاق منه لو لا يصح الاستقاق منه. أما في محل كلامنا مادة الأمر صحة الاستقاق في بعض الأحوال، عدم صحة الاستقاق دليل على تعدد الوضع اللي هو مراد المصنف ومختار المصنف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني احنا قلنا دليلين يجن في أخير البحث، الدليل الثاني يقول أن الدليل على تعدد الوضع وأن الأمر موضوع بوضعين مرة للطلب مرة للشيء، يقول تعدد الجمع الأمر بمعنى الطلب يجمع على شنو؟ يجمع على أوامر. فتقول مثلا المولى أمر بمجموعة أوامر يعني مجموعة طلبات، فالأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر بخلاف الأمر بمعنى الشيء إنما يجمع على أمور. فتقول مثلا رأيت أمورا مختلفة يعني أشياء مختلفة، الطلب أو الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، الطلب الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. يقول تعدد الجمع اختلاف الجمع دليل على تعدد الواضع، هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف في رد كلام النائين. من هنا يعلن أنه قد يقال المراد من المشترك اللي ذكر المصنف في أول البحث مو المشترك اللفظي. ليه؟ لأن المصنف ذكر قوله، ذكر قول الثاني هو مختاره اللي قال أن الأمر موضوع للطلب وللشيء. القول الأول قلنا يحتمل أن يكون قول المشهور، يحتمل أن يكون قول المرجى النائمي. المصنف من البعيد جدا أن يذكر قول المشهور في صدر بحثه وفي دليله يلاحظ منه، يلاحظ القول الرابع، بعيد هذا. يعني أنت تجي تقول أكو قولين بالمسألة، القول الأول قول زيد، القول الثاني قولي أنا، وحينما تستدل تجي تبطل شنو؟ تبطل قول عمرو اللي هو قول ثالث في المسألة، أنت أصلا ما ذاكره. هذا من البعيد جدا أن يكون مراد المصنف أن يلاحظ كلام المشهور، لأن هذا الدليل اللي ذكره بالأحرى الدليلين اللي ذكرهم المصنف رد على اليمن يمكن أن يكون ويصلح أن يكون ردا على المشهور؟ لا، احنا نقول تعدد الوضع كما احنا نقول به، المشهور هم يقول به تعدد الوضع كما احنا نقول به، صاحب الفصول هم يقول به. فرد المصنف دليل المصنف ربما يفهم منه انه ناظر علما، ناظر للمرجى النائني يريد يبطل كلام المرجى النائني، يقول تعدد الجمع دليل على تعدد الوضع، الاستقاق وعدم الاستقاق دليل على تعدد الوضع، ناظر علما، ناظر إلى رأي صاحب، ناظر إلى رأي المرجى النائين اللي هو القول بالمشترك المعنوي ويريد أن يبطل المشترك المعنوي. فيحتمل والله العالم يحتمل أن مراده من الاشتراك في أول البحث الاشتراك المعنوي اللي هو قول المرجى النائين، يحتمل مو معلوم، لكن أيضا يحتمل أن يكون مراد قول المشهور اللي هو المشترك اللفظي. قال والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، إذا ليس كل شيء يقول حينئذ، فإذا تقول الأمر شيء هذا تفسير بالأعم، فيكون تفسيره يكون تفسير الأمر به يعني بالشيء من باب تعريف الشيء اللي هو الأمر بالأعم اللي هو الشيء أيضا، فإن الشيء لا يقال له هو أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت عينا من الأعيان إنسانا أو شجرا أو حائطا. فمراده يقول الشيء مو مطلق الشيء، لا خصوص الأفعال والصفات. الأشياء التي هي من الأعيان لا يقال لها أنها، لا يقال لها أنها أمور. ولكن ليس المراد، هذا التضييق الأول، بعد عندنا تضييق ثاني يقول ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي، يعني نسبت إلى الفاعل أي المعنى المصدري، لا مو هذا المراد، بل المراد منه نفس الفعل نفس الصفة، يعني نتيجة الفعل نتيجة الصفة بما هو موجود في نفسك. عبارته في غاية الدقة، يقول الموجود بما هو مو الإيجاد، يقول الموجود، الموجود يعني شنو الموجود؟ يعني اسم المصدر، نفس الفعل نتيجة الفعل، مو المعنى المصدري الحدثي المنسوب إلى الفاعل اللي يعبر عنه بالإيجاد. يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد. يقول مو المراد الإيجاد، المراد الموجود. فرقنا، احنا قلنا الفرق بين الوجود والإيجاد شيء واحد، يعني هو الفاعل، الفاعل حينما يصدر منه حدث الأكل، نقول هذا الشيء الواحد الأكل، إذا نسبناه إلى الفاعل نقول عنه إيجاد، إذا لاحظناه بما هو نقول عنه موجود، فهو شيء واحد. يعني لم يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، مو المعنى المصدري، المعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر. ولذا شنو ولذا؟ يقول لأن إحنا مرادنا اسم المصدر مو المصدر، لا يشتق منه، لا يقال أمر يأمر آمر مأمور، لكن شنو؟ بالمعنى المأخوذ من الشيء. إيه لو كان بالمعنى المأخوذ من الطلب إيه من حقك أن تشتق، أما إذا أخذت بمعنى الشيء لا يمكن أن يشتق منه، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه. إذن هو مو معنى حدثي، عدم صحة الاشتقاق دليل على أنه مو معنى حدثي، إنما معنى اسم مصدري. يقول بخلاف الأمر بمعنى الطلب، المعنى الأول لما كان المراد منه المعنى الحدثي حينئذ يجوز أن يشتق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي، والمقصود منه جهة الصدور، المقصود منه الإيجاد، المقصود منه ملاحظته غير مستقل، ملاحظته باعتبار صدوره وخروجه من العدم إلى الوجود. يقول ولذا يشتق منه، فيقال أمر ويأمر وآمر ومأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما، أيها النائمين مو موضوع للجامع بمعنى أنه مشترك معنوي، أولا أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، الأول يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف هاي الكبرى، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الواضع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، أوامر يعني طلبات، وبمعنى الشيء على أمور، أمور يعني أشياء، واختلاف الجمع الكبرى واختلاف الجمع بين في المعنيين دليل على تعدد الواضع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنا ما أقدر أستلم الشيء، الشيخ ما يدري شو عليه.